إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا جل في علاه، نرى فيه الحكم والأحكام والآيات والعبر والأخبار والأنباء، وأيضا الكلام عن ربنا جل في علاه عن أسماء الحسنى وصفاته العلى. وما زلنا مع هذه الدروس في سورة التفسير، سورة البقرة، وهي من السبع الطوال ومن أعظم سور القرآن، وفيها أعظم آية وهي آية الكرسي كما سبق وقلنا ذلك مرارا وتكرارا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فنسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه السورة، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، ونسأل ربنا الجليل في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يصل لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة الدين وسنة سيد المرسلين، وأن يجعلنا ممن نتعاون معهم على البر والتقوى، اللهم آمين. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
جزاكم الله خيرا. الأسبوع الماضي وقفنا عند قول الله جل في علاه بأمره: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال الله جل في علاه آمرا عباده بأن يستعينوا بالصبر، والصبر عام، الصبر يدخل تحته العبادات بأسرها، لأن الصوم صبر وسمي الصوم صبر لأن المرء يحفظ نفسه من الطعام والشراب والجماع يحبس نفسه على ذلك، وأصل الصبر الحبس، وقلنا هي من أجل العبادات، قال فيها الله جل في علاه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعطف القرآن على الصبر الصلاة، والصلاة من الصبر أيضا، فهذا عطف خاص على عام، دلالة واضحة جدا على التأكيد. وقلنا الصبر قسمان، صبر اضطراري وصبر اختياري، وفي كل أجر، والصبر الاختياري أفضل وأعظم أجرا عند الله جل في علاه. ومن أمثلة الصبر الاضطراري حبس يوسف عليه السلام، صبره على الحبس ظلما وبهتانا زورا، فهذا من الصبر الذي له الأجر العميم فيه. وصبره على المرأة التي راودته عن نفسه أعظم عند الله جل في علاه، لأن هذا الصبر كما قلنا هو الصبر الاختياري. والصلاة، الصلاة من أعظم العبادات التي بها يمر المرء من البلايا والرزايا ومن كل الطمات الكبر التي تقع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك قولا وفعلا، ائتمارا بأمر الله جل في علاه، واستعينوا بالصبر والصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر، كما في الصحيحين، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال فافزعوا إلى الصلاة، فالصلاة خير مخرج للإنسان. ولعل في ذلك يعني اللفتة أو اللطيفة في ذلك بأن الصلاة تجمع جميع العبادات، الصلاة تجمع جميع العبادات على الغالب، فالصلاة تجمع عبادة الصوم، فإن المصلي لا يأكل ولا يشرب يحرم عليه ذلك بحال، وتجمع أيضا عبادة الذكر وهي أفضل الذكر، فهو يقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن ثم يذكر الله جل في علاه ويسبح الله جل في علاه، وأيضا تجمع له الصدقة، وهذه الصدقة التي تدخل في مسألة الصلاة هي الحق، كل الحق أن الصدقة التي تدخل فيه الصلاة هي الصدقة على النفس لتطهير القلب بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم فاغتسل فيه 5 مرات، يقصد بذلك إيش؟ الصلاة هي التي تغسل القلب والإنسان فتطهره، فهذه الصدقة يمكن أن تدخل، لكن يكون بها تكلف. إذا قيل بأن الزكاة تدخل في مسألة الصلاة يكون فيها تكلف إلا ما وضحناه. الغرض المقصود قول الله جل في علاه واستعينوا بالصبر والصلاة، ولطيفة في ذلك بأن الصلاة جمعت العبادات وأيضا جمعت في القلب بأنواع التوحيد الثلاث، وهذا هو الأهم، وهذه هي الركيزة، أن الصلاة تجمع له توحيد الإلهية عندما يخضع ويذل ويرغم أنفه لله جل في علاه فيسجد يخر ساجدا لله جل في علاه بهذه الهيئة العظيمة التي تبين الذل والافتقار لرب العزة جل في علاه. وأيضا تجمع اعتقاد العبد في ربوبية الله جل في علاه، لأنه 5 مرات يقول غير صلاة النوافل، يقول أهدنا الصراط المستقيم، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يستعين بربه جل في علاه، وهو ما سجد وما خر ساجدا إلا وهو داعيا لله جل في علاه، مقرا بربوبية الله، أن الله هو القادر وأن الله هو الرازق وأن الله هو الخالق وأن الله الذي بيده الإحياء والإماتة والإعطاء والعزة والقدرة سبحانه جل في علاه. وأيضا الأسماء الحسنى والصفات العلى، ما من آية يقرأها إلا وفيها الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الحمد لله رب العالمين، امتلأت الفاتحة بالكلام على أسماء الله جل في علاه أو ذكر أسماء الله جل في علاه وصفاته العلى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني ثقيلة، وهذه دلالة واضحة جدا أن العبادات حقا فيها كلفة وهي عسيرة وليست يسيرة إلا على من يسره الله جل في علاه. فلنا في هذه الآية العظيمة لفتتان، اللفتة الأولى أنه ما من عبادة يتعبد بها العبد لله جل في علاه إلا ولا بد أن ينظر لها من نظرين، النظر الأول أن الله قد يسر عليه ولا يمكن أن تكون يسيرة له إلا إذا يسرها الله عليه، وهذا يرجع برمته إلى قول الله جل في علاه وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وقال الله جل في علاه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، وقال الله جل في علاه في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان نفسه ظلومة جهولة لا يهتدي لا يتيسر عليه العبادة إلا إذا يسره الله جل في علاه، كما سئل سلم عن أمر فقال سألت عن عسير ولكنه يسير على من يسره الله عليه، فلا يكون يسيرا بحال إلا إذا يسره الله جل في علاه. ولذلك الله جل في علاه وهو ييسر العبادة يقول وهذا التيسير مقيد وليس بمطلق، الهداية عامة لكن التيسير ليس مطلقا بحال من الأحوال، مفهوم الكلام الذي يقال ولا لا؟ اللي فهم يفهم. ثلاثة أربعة فقط. نعم أنا أقول الهداية مطلقة، الله جل وعلا يهدي العام البر والفاجر، الكافر والمنافق والمسلم والمؤمن، كل هؤلاء فيهم الهداية، هداية البيان والدلالة والإرشاد. أما التيسير فمقيد، التيسير ليس لكل أحد، لأن الله جل وعلا عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه، فيعلم من يكون أهلا للتيسير فييسر عليه، ويعلم من لا يكون أهلا للتيسير فلا ييسر عليه. وأنت ترى كثير من الناس يتقصد العبادة قدر إمكانه ولا تفتح له أبواب العبادات، ومنهم من لا يتقصد العبادة وتأتيه العبادة وهو جالس يرى الفقير يأتيه يقول له أعطيني فيعطيه، وهو ما أراد ولا حتى ذهب على باله أن يتصدق ولا يفعل شيء من الخير، لكن يفتح الله له أبواب الخير مما علم الله جل في علاه من أنه أهل لهذا الخير. فالتيسير من الله جل في علاه مقيد، لذلك وصفه قال وإنها لكبيرة إلا، يعني التيسير لا يكون إلا على من هذا وصفهم ألا وهو إلا على الخاشعين الذين تمسكنوا وتذللوا وافتقروا إلى ربهم وأظهروا الذل والافتقار لله جل في علاه. ما من لحظة إلا وقلبهم يطوف حول العرش، ما من لحظة إلا وترمق عيونهم السماء ويقولون نحن أفقر ما نكون لربنا جل في علاه. فإن كانوا في عبادة، فإن كانوا إلى عبادة، فإن كانوا في خير، فإن كانوا إلى خير، فإن كانوا مع خير، قالوا بلسان حالهم ما بي من شيء ولا لي من شيء ولا مني شيء، والفضل يرجع كله لله جل في علاه. فالغنى ذاتي لله جل في علاه، والفقر ذاتي للعبد، والعبد لا بد أن يقر بأن الغنى الكامل لله جل في علاه، وأن النعمة التامة الكاملة هي من الله جل في علاه. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وكما قلنا أصل الخشوع الخضوع والتذلل لله جل في علاه، وهذا ركن ركيد في العبادات، إذ العبادة هي غاية الذل والخضوع والخشوع وغاية المحبة لله جل في علاه. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون، بعض العلماء أجراها على ظاهرها، قال هو الظن الذي فيه الرجحان، فلذلك وهم في ظن راجح يستغيثون بربهم، يستعينون بربهم، يسارعون في الخيرات، وقلوبهم وجلة من لقائهم بربهم جل في علاه. وبعضهم قال، وطبعا الذين قالوا بأنها على ظاهرها قالوا هذا في ظن الغالب، فما بالكم إن كان الأمر على اليقين. إن كان فقط الظن الغالب هم يسارعون بالخيرات وقلوبهم وجلة، يفزعون يهلعون يخشون من لقاء ربهم جل في علاه، فيسارعون في الخيرات، ما يسمعون بخير إلا يسارعون إليه، لسان كل واحد منهم يقول عجلت إليك ربي لترضى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا في الظن، فما بالكم إن كان الأمر على اليقين، فيكون أتم وأكمل وأسرع في التنافس في الخيرات. وبعضهم وهو جمهور المفسرين يرون أن الأمر الذين يظنون، يأتي الظن في كثير من المواضع من القرآن بمعنى اليقين، يأتي هنا بمعنى اليقين، والدلالة عليه أن الله جل وعلا قال وبالآخرة هم يوقنون، قال وبالآخرة هم يوقنون، هذا على الذين يسارعون في الخيرات الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم على الخشوع إلا على الخاشعين. وقال الله جل في علاه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم، أي لأنهم إلى ربهم يقينا راجعون، أنهم إلى ربهم راجعون. فيقولون جمهور المفسرين الذين يظنون، يعني يعتقدون اعتقادا جازما، الذين يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم، وما من أحد سيتخلف بحال من الأحوال، الموت كأس يدور على الرؤوس، ولا بد من كل واحد أن يقف بين يدي الله جل في علاه، ما منكم من أحد إلا وسيلاقي ربه، يا أيها الإنسان إنك كدح لربك كدحا فملاقيه، فلا بد من ملاقاة الله جل في علاه، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فملاقاة الله جل في علاه أمر حتمي لا شك فيه ولا ريب بحال من الأحوال، عندما يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختنين، يهلعون يفزعون يسارعون إلى ربهم جل في علاه، لا يتخلف أحد. قال الله جل في علاه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، سبحانه جل في علاه. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وأيضا هذه دلالة واضحة جدا عن أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أنهم كانوا يستعينون بالصبر والصلاة، لأن الوازع في قلوبهم الذي يستنهد همتهم الذي يحرك بهم أنهم يعلمون أنهم راحلون، أنهم رارعون، أنهم سيتقابلون مع ربهم جل في علاه.
فهم بنون الآخرة عملا بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ففي قلوبهم استقر أنهم سيلاقون ربهم جل في علاه، وأنهم سيسألهم عن الصغير والكبير والدقيق والجرير والنقير والقطمير، فأعدوا للسؤال الجواب وخشوا يوم الحساب وعلموا أن اللقاء حتما سيكون، فازدادوا بالتقى وبالورع وبالخيرات حتى يلاقوا رب الأرض والسماوات على خير وعلى دين وأيضا على حسنات يدخلوا الجنات. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وانظر كيف هنا اللفتة العظيمة قال فيها الله جل في علاه الذين يظنون أنهم ملاقوا إلههم، ما قال ذلك، قال ملاقوا ربهم، لأن المسألة مسألة إعادة الرميم، العظام الرميم، لما جاء يستشكل على النبي صلى الله عليه وسلم الكافر الجلد في كفره ويأخذ العظام ويجعلها كذا كالتراب، قال من يحيي هذه العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذه من لوازم الربوبية، فلذلك ناسب أن يقول ملاقوا ربهم، لأن الله جل في علاه هو الذي يعيدهم سبحانه جل في علاه، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله جل في علاه كما خلق، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، وكان أهون على الله جل في علاه. قال الله جل في علاه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهذه أيضا فيها تخصيص بالربوبية، دلالة على فضلهم عند ربهم جل في علاه، فهذه ربوبية خاصة ليست الربوبية العامة، وإن كان سياق الآية بأن الكل سيلاقي الله جل في علاه، لكن هذه أيضا فيها ما فيها من اللطف والعطف على الخاشعين، أنهم سيلقون ربا كريما رحيما جوادا، بأنه يغفر الزلل الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل. فهذه الآية فيها مبشرات لأهل الإيمان للخاشعين الذين يسارعون في الخيرات، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وهذه فيها الإيمان بالموت، ثم الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية، ثم الإيمان بعد ذلك بالبعث والنشور والقيام بين يدي الجبار سبحانه جل في علاه. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ثم النداء يتكرر مرة ثانية، قال الله جل في علاه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا تذكير للتأكيد، تذكير للتأكيد وانتباه القلب، وأيضا تحفيز النفس حتى يتذكر المرء ما كان من نعائم الله جل في علاه على آبائهم، وهذا خاص كما قلنا ببني إسرائيل. وفي التذكير بنعائم الله جل في علاه فيها أولا استجلاب الحياة، المرء إذا تذكر نعائم الله جل في علاه أقر بها لربه جل في علاه، فأقر بربوبية الله جل في علاه فنسبها لباريه، لذلك أقر بالربوبية والإلهية، وأيضا امتلأ قلبه حياء من ربه جل في علاه. أنت تقول دائما القاعدة عند العرب الأحرار الأبذاذ يقولون الحر أسير الإحسان، الإنسان أسير الإحسان، كلما تذكر الفضل لأهل الفضل يكون أسيرا له، فهنا الإنسان كلما تذكر النعائم من الله جل في علاه عليه يستحي من الله جل في علاه أن يتجرع على حدودي بعد هذه النعائم العظيمة التي تكون له. وأيضا فيها ما فيها من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لهؤلاء، لأن الذنب الذي يقع بعد النعمة العظيمة أفحش ما يكون وأقبح ما يكون، يعني الأصل أنك إذا كان الله جل في علاه قد أنعم عليك بنعمة عظيمة فعليك أن تشكر، مقام هذا الإنزال النعائم وإرسال النعائم على العبد مقامه الشكر، ومقامه التذلل لله جل في علاه، ومقامه الحياء من الله جل في علاه، فإن تجرأ بعد هذه النعمة العظيمة على الله جل في علاه يكون هذا من أفحش ما أتى به المرء، والعقاب يكون وخيما. لذلك الله جل وعلا أيضا يتهددهم، قال الله جل في علاه يا بني إسرائيل، وأيضا النداء هنا فيه ملاطفة مبالغة في اللطف بهم، لعلهم يتوبون يؤوبون يرجعون إلى ربهم جل في علاه، يقرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيتبعونه على دينه. الذين يظنون قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قلنا نعم الله كانت على بني إسرائيل كثيرة جدا، ومنها ما قاله موسى عليه السلام يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلت فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فهذه من نعائم الله جل في علاه عليهم، ومن نعائم الله جل في علاه عليهم أنه نجاهم وأنجاهم من آل فرعون كما سيأتي. فيقول الله جل في علاه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، وقال نعمتي ما قال نعائمي، مع أننا عددنا النعائم من أنه جعل فيهم ملوكا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، النبي تلوة النبي، فيها دلالة واضحة جدا على أنهم لهم الحظوة عند الله جل في علاه ولهم المكانة، لذلك أولاهم عناية يبعث النبي تلوة النبي، فأولاهم الله جل في علا عناية وتفضيلا بأنه بعث إليهم كلما يموت نبي يبعث إليهم نبيا آخر لهدايتهم ولرحمتهم بوجود هذا النبي. ومع ذلك قال نعمتي بالإفراد، فقلنا دائما ونكرر والتكرار معه الاستقرار والإتقان. نعمتي نعمة مفرد مضاف تفيد العموم، إذا معناها نعائمي، معناها نعائمي. قال الله جل في علا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا من تفضيل الله جل في علا. العلماء يقولون وأني فضلتكم على العالمين هذا عام يراد به الخصوص، هذا عام يراد به الخصوص. وبعض العلماء قالوا لا، هو على أصله أنه على العموم. ما الفارق؟ إيش اللي جعلنا نقول التفسير على وجهين؟ هذا عام يراد به الخصوص بل عام على أصله. ما الذي جعل العلماء يختلفون فيها؟ يقول الله جل في علاه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فالعلماء من أهل التفسير قالوا هذا عام يراد به الخاص على العالمين، عام يراد به الخاص. والعلماء قالوا لا، وأني فضلتكم على العالمين على ظاهره، فلما اختلفوا؟ هذا هو السؤال. جيد جيد، أنا أريد إجابة كاملة. ليه ليش ليش أنا بتكلم ليش الخلاف ليش؟ نعم، وإيش بقى هذا؟ هذا الذي أريده. هم إيش الخلاف؟ الخلاف بأنه لو قال على العالمين يبقى السابقين واللاحقين، يبقى بنو إسرائيل أفضل من السابقين واللاحقين، وهذا فيه ما فيه كما سنبين. لما؟ لأن الأمة هذه أفضل من بني إسرائيل كما سنبين. فهنا العلماء الذين قالوا بالعموم، قالوا بالعموم وخصصوها، قالوا نعم هي على ظاهرة على العالمين، هذا الذي جرهم للخلاف. أنا أردت هذه الإجابة، جرهم للخلاف لأن بالقطع أن في أمة أفضل من أمة بني إسرائيل هي أمة الإسلام كما سنبين. فهنا لذلك من قال على العموم أقرب أن أمة الإسلام أفضل من أمة بني إسرائيل، فقال لكنها على العموم في إيش؟ في فضيلة واحدة، يعني فضلهم على العالمين بفضيلة واحدة، أن هو النبي تلوة النبي بفضيلة واحدة، مفهوم؟ وطبعا القاعدة عند علمائنا الفضائل تخص ولا تعم، لأن عمر الخطاب كان عنده فضائل تميز بها عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك أبو بكر في الجملة أفضل من مين؟ من عمر. فالفضائل تخص ولا تعم. بقى هذا توجيه من قال أن الآية على ظاهرة أنه عام يراد به العموم، فوجهها بهذا التوجيه. ثاني جيد، من قال بأنها على عمومها قول الله جل وعلا وأني فضلتكم على العالمين، فدخل السابق واللاحق أمة الإسلام، أمة إبراهيم عليه السلام، صحيح ولا لا؟ وإبراهيم عليه السلام. فقالوا نعم هو على ظاهرها لكنها مخصوصة بفضيلة واحدة، لأن الفضائل تخص ولا تعم. ومن قال لا هذا، قالوا طبعا هذا عام يراد به العموم، والأرجح ما قاله المفسرون هو عام يراد به الخصوص، يعني فضلتكم على العالمين في زمانكم، عالم زمانكم فقط، عالم زمانكم، لأن الإجماع أن هناك أنبياء في السابق أفضل من أنبياء بني إسرائيل، بل أفضل من موسى عليه السلام، وهو إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى، وهناك نبي جاء بعد موسى عليه السلام أفضل من الخلق أجمعين، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون معنى قول الله جل في علاه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وذكر النعمة التفضيل أني وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالم زمانكم. والدلالة على ذلك ما قلنا الأدلة الكثيرة الوافرة المتوافرة المتضافرة على فضل هذه الأمة على سائر الأمم. قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه كالمطر لا يدر الخير في أولها أم في آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، أول الأمم عبورا وأول الأمم على الصراط وأول الأمم دخول الجنة هذه الأمة. فالله جل وعلا فضل هذه الأمة، فهذه الأمة أفضل من الأمم السابقة، وهذا كما قلنا محل نصوص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالم زمانكم، لأن هذه الأمة هي خير الأمم، الأمة الإسلامية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. هنا يا الله جل وعلا بعدما بين لبني إسرائيل النعائم وتفضيل الله جل في علاه لهم على الأمم التي تعيش في زمانهم أو عالم زمانهم، قال الله جل في علاه واتقوا، مرشدا إياهم، آمرا إياهم، واتقوا يوما، يعني اتقوا عذاب هذا اليوم، واتقوا هول هذا اليوم، واتقوا عظم ما يحدث في هذا اليوم، واتقوا يوما يفصل في هذا اليوم، هو يوم القيامة، يوم اللقاء، يوم المعاد، يوم الحساب. يحشرون حفاة عراة غرلة يقفون بين يدي الله جل في علاه مسرعين إلى ربهم جل في علاه، لا يتخلف أحد. واتقوا، اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم، بين عذاب هذا اليوم، بين سؤال هذا اليوم، بين تبكيت هذا اليوم، بين تقريع هذا اليوم، بين وجود الملائكة في هذا اليوم، بين الإتيان بالنيران في هذا اليوم، اليوم المهيب الرهيب الذي تفزع منه النفوس وتهتز له الأركان وترتجف له القلوب. واتقوا، اجعلوا وقاية بينكم وبين هذا بتقوى الله، بالإيمان بالله، بالتوحيد الكامل الذي لا يشوبه أي شرك، وأيضا بالطاعات والحسنات دون الطالحات والمنهيات. واتقوا يوما، اجعلوا وقاية بينكم وبين هذا اليوم. واتقوا يوما لا تجزي نفس طعاما، واتقوا يعني بالأعمال الصالحة، والدلالة على ذلك قول المسلم فاتقوا النار ولو بشق تمر. فاتقوا الله جل في علاه بالإيمان بالتوحيد بالصالحات بالطاعات. واتقوا يوما، هذا اليوم يفصل الله جل وعلا ما يحدث فيه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. انظر في هذا اليوم كيف فصل الله جل وعلا ما يحدث فيه، وهذه يعني تجعل الإنسان يقف طويلا أمام هذه التفصيلات في هذه الآية العظيمة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تغني نفس عن نفس شيء، لا تكفي نفس عن نفس شيء، لا يمكن أن تحمل نفس عن نفس وزرا أو سيئة قد فعلت. وهذه كما قال الله جل في علاء ولا تزر وازرة وزرة أخرى، وقد قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقد كما قلنا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ما من حسابهم عليك من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، قال الله جل وعلا فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هذه دلالة واضحة جدا أن الإنسان لا يحمل وزر أحد بحال من الأحوال، وهذه عامة في كل أعمال العباد إلا ما قاله المسلم تخصيصا من سن سنة حسنة أو من سن سنة سيئة، لأنه من فعل نفسه أيضا. فإذا الآية على مجراها لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يمكن للنفس أن تخرج أو تحمل وزر أحد آخر أو تحمل سيئات أحد آخر، والله ليس بظلام للعبيد. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على عدل الله جل في علاه. وقد قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقد قال الله جل في علاه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وأيضا قال الله جل في علاه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة عند ربه جل في علاه يحاسب على عمله، حتى صرخ في قومه وقال لفاطمة يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، خذي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، خذي من مالي ما شئت، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولا نسب بين الله وبين عباده. المرأة تأتي لوليدها لابنها فتقول أي بني أما كان بطني لك وعاء، أما كان حجري لك وطاء، أما كانت يدي لك سقاء، أي بني أحتاج إلى حسنة، فيقول إليك عني فإني إليها أحوج منك. فلا يمكن للإنسان أن يحمل عن أحد شيئا، كما قال الله جل في علاه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها. وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما من شيء صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل يمكن الإنسان أن يحمله بحال من الأحوال. لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الذي حدث بعائشة رضي الله عنه وأرضاه أن تستدرك على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال إن الميت لا يعذب، أو ابن عمر عندما روى عن المسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي، قالت وهم والله ابن عمر، قد بين المسلم ذلك في اليهود جعلت الحديث في اليهود وقالت قد قال الله جل في علاه ولا تزر وازرة وزر أخرى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وهذا من تمام عدل الله جل في علاه وأيضا فيها دلالة على أنه لا محسوبية عند الله جل في علاه ولا رشا ولا يمكن لأحد أن يتقرب إلى الله جل في علاه بنسب ولا حسب ولا وجاهة ولا رياسة ولا مال ولا جمال ما هي إلا الأعمال إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم قال الله جل في علاه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة هذه الشفاعة منفية وهذا النفي مطلقا جاء مطلقا ولا يقبل منها شفاعة وهذه الشفاعة نكرة في سياق النفي تفيد العموم ما من شفاعة يمكن أن تقبل لأحد بحال من الأحوال وقد بيّن الله جل في علاه لأنه قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقد قال الله جل في علاه ولا يرضى لعباده الكفر فإذا لا يرتضي الله جل في علاه هذه الشفاعة لا يرتضي الله جل في علاه لهذه الشفاعة هذه الشفاعة المطلقة في الكفرة هذه الشفاعة المطلقة جاءت في الكفرة قال الله جل في علاه ويقبل منها شفاعة كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقد قال في آية أخرى سبحانه جل في علاه ولا يرضى لعباده الكفر هذه الآية العظيمة احتج بها المعتزلة بأن العاصي لا شفاعة له استدلوا بهذه الآية على أنه لا شفاعة للعصاة واستدلوا عليها بعمومها لأن الله جل وعلا قال ولا يقبل منها شفاعة وهي نكرة في سياق النبي تفيد العموم فقالوا إذن العصاة لا تقبل فيهم الشفاعة فقلنا لا القرآن حمال وهذه المطلقات تأتي السنة وتقيدها والعمومات تأتي السنة وأيضا تخصصها فجاءتنا السنة المتواترة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبأت دعوتي شفاعة لأمتي في رواية قال لأهل الكبائر من أمتي فدلالة واضحة جدا وصريحة في الرد على المعتزلة الذين يقولون بعدم الشفاعة للعصاة واستدلوا بهذه الآية ولا يساعدهم ذلك لأنها مخصوصة بالأحاديث المتواترة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة وأيضا هذه الشفاعة خاصة في الكفار لا تعم ولا يقبل منها شفاعة خاصة في الكفار وليست بعامة لأن كما قلنا الأدلة قد جاءت على أنها تجوز وتقبل عند ربنا جل في علاه في العصاة والدلالة على ذلك أن الله جل وعلا قد أذن بالشفاعة وأذن في الشفاعة وجعل لها شرطين أكيدين ألا وهما الشرط الأول قال فيه الله جل في علاه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الرضا والرضا يكون رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع لذلك يقول الله جل في علاه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يخر ساجدا يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع والأمر الثاني الإذن كما قال الله جل في علاه من الذي يشفع عنده إلا بإذن وقال الله جل في علاه عن الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه يعني جمع الله جل وعلا فيها بين الشرطين وهو الإذن والرضا فإذا أذن الله جل في علاه في الشفاعة ورضي الله جل في علاه دل ذلك على أن الشفاعة تكون مقبولة وهذه في المؤمنين العصاة وليست في الكافرين فإذا الشفاعة في الكافرين مطلقا لا تقبل بحال من الأحوال وقد بيانها الله جل وعلا إقرارا بقولهم وهم في النار قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فأقرهم الله جل في علاه فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وأيضا قد قال الله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة نفي أيضا وهذا النفي عن الكافرين والعلماء يقولون وإن كانت الشفاعة في الكافرين عامة بأنها لا تقبل تخص بعم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا تكريما وتفضيلا وتمجيدا لنبينا صلى الله عليه وسلم قد شفعه في عمه الكافر وهذه شفاعة وأيضا حتى تعلم أن هذه الشفاعة وإن كانت خاصة من عموم المنع فهي شفاعة أيضا غير كاملة هذه الشفاعة ليست تامة وليست كاملة لأنها لو كانت كاملة لخرج من النار ودخل الجنان لكنها شفاعة قللت عنه العذاب أو خففت عنه العذاب عندما قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك ويناصرك ويدفع عنك فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هو الآن في ضحضاح من نار وفي رواية كان قال يلبس نعلين من نار يغلي بهما دماغه فهذه شفاعة مخصوصة من المنع بعموم الشفاعة لأهل الكفر واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل يا العلماء يقولون عدل هو ما ماث للشيء من غير جنسه وعد ما ماث للشيء من جنسه مفهومة؟ في عدل العرب تقول عدل وتقول عدل فإن كان عدلا بالكسر هو ما ماث للشيء من جنسه وأما عدل ما ماث للشيء لكن من غير جنسه. قال الله جل في علاه ولا يؤخذ منها عدل. فيها تفسيران. التفسير الأول عدل قالوا النفي، يعني لا يقبل منها النفي، فهو لا يقبل منه فريضة وأيضا لا يقبل منه النفي، لأن الله جل وعلا قد اشترط لقبول الأعمال كما في الآيات الأخرى أنه لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، يعني فريضة ولا نفلا. وهذه الاشتراط الله جل في علاه لقبول الأعمال الإيمان. قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وإيش قيد وآمن وعمل عملا صالحا، فالعمل الصالح لا يقبل إلا بشرط الإسلام. وهذا التفسير فيه ضعف. التفسير الأقوى والأرجح عند الجمهور في قول الله جل في علاه ولا يؤخذ منها عدل، يعني لا يؤخذ منها الفدى، لا يقبل الله جل في علاه أن يفدي المرء نفسه يوم القيامة. وهذه جاءت بها آيات كثيرة من القرآن، وجاءت بها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. أما الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالمرء من أنعم أهل الأرض ومن الكافرين، من أكثر أهل الأرض، من أنعم أهل الأرض، فيؤخذ فيغمس في نار جهنم غمسة واحدة، فيقال هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط. فيقول الله جل في علاه له لو كان لك ما ملء ما في الأرض من ذهب أو فضة أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم، طلبت منك أن توحدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. وأيضا قد قال الله جل في علاه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وأيضا قال الله جل وعلا كما في سورة المائدة إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وأيضا قال الله جل وعلا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فهنا قول الله جل في علاه لا تقبل الشفاعة ولا يؤخذ منهم عدل ولا يؤخذ منها عدل يعني الفدى، ولو افتدى بملء الأرض ذهب وفضة لا يغنيه عن ذلك شيئا والعذاب لاحقه، وإن الله جل في علاه كتب عنده بأن الكافر لابد أن يخلد في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. قال الله جل في علاه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون يعني لا مناصرة، ما لكم لا تنصرون، بل هم اليوم مستسلمون كما قال الله جل في علاه في سورة الأعراف ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. بحال من الأحوال لا نصير لهم ولا معين لهم ولا أحد يستطيع أن يدفع عنهم العذاب بحال من الأحوال، فالجبار قد قال ولا راد لقضاء الله جل في علاه. ذلك قال الله جل وعلا ولا هم ينصرون يعني هم في العذاب خالدون ولا أحد يستطيع أن يدفع عنهم هذا العذاب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لذلك يصطرخون فيها ولا نجاة لهم بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وفي هذه الآية لفتة عظيمة جدا، منها أولا أن الإنسان يدفع عن نفسه البلاء بأمور ثلاثة، إما بشفاعة من له الفضل والوجاهة فوقه، أو أيضا بدفع القوي، إما بالشفاعة وإما بالمناصرة بأن يأتي رجل أقوى منه مكانة وجاهة أيضا يناصره، أو بالفدى أن يفدي نفسه. فالإنسان يستنقذ نفسه من البلاء إما بشفاعة الوجيه وإما بالمناصرة من القوي وإما بأن يفتدي نفسه بالمال، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن مسالة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد نفسك يا ثمامة؟ فقال إن قتلت قتلت ذا دم، لابد أهلي يطلبون دمي، إن قتلت قتلت ذا دم، وإن أنعمت أنعمت على شاكر، وإن أنعمت أنعمت على شاكر، يعني يفدي نفسه بالمال وتنعم عليه، إما تنعم عليه إما بالفدى وإما أن تنعم عليه مجانا. فقال وإن أنعمت في الحالتين أنعمت على شاكر. ما وجه ما نحن فيه الآن؟ ما بال ثمامة يأتينا فيما نحن فيه الآن ونحن نقول وهم لا ينصرون؟ تفضل أنت أمثالك كثر الجالسين يا أحمد، فهمني؟ أيضا يلعبون بأبصارهم وهم ليسوا معنا، وهذه لابد أن تنتبه، آيات القرآن مهمة جدا، هذه تنفعك كثيرا والله بعد ذلك. أجبوني، ما الذي أدخل ثمامة عندنا هنا؟ شعبة، الإنسان في بلاء يريد أن يستنقذ نفسه، عنده طرق ثلاث محصورة لا رابع له، إيش هي؟ أولا من أقوى للأقوى الشفاعة، أو المناصرة، نصير معين قوي له قوة يستطيع أن يستنقذه من هذا البلاء، أو الفدى. ثمامة في أي موضع من الثلاثة؟ في الحالتين إما القوة وإما ما في شفاعة، إما القوة من قومي مفهوم، وإما الفداء. لذلك قال له ما تكلم عن قوة قومه، ما تكلم حتى لا يستغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال إن أنعمت أنعمت على إيش؟ على شاك بالفداء. وأنت إذا أنعمت ولي الأمر ممكن ينعم عليه بإيش؟ إما بالفداء يأخذ الفدية ويسرحه، وإما يسرحه مجانا مفهوم. فهذا هو. فنقول الآن الله جل وعلا يأسهم وقنتهم من النجاة يوم القيامة، لا شفاعة تقبل من الوليه ولا غير الوليه، حتى رسول الله، حتى رسول الله لا شفاعة تقبل. والأمر الثاني لن يجدوا نصيرا، من يناصرهم لله عند الله جل في علاه؟ من الذي يقف أمام الله جل في علاه يكون نصيرا لهم؟ والثالث لو امتلكوا ملء الأرض ذهبا وفضة لا يقبل منه وافتدوا به، وهذا لا يحدث أيضا، لم يمتلكوا ولن يمتلكوا، ولو امتلكوا تعجيزا وتيئيسا وتخنيطا، ولو امتلكوا وافتدوا أنفسهم فإن الله لا يقبل ذلك ولهم العذاب العظيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لذلك لابد أن يقف المرء يعلم أنه سيكون أمام ربه وحيدا فريدا، ما هو إلا الأعمال. يقف أمام ربه جل في علاه فينشر الكتاب يوم الحساب، فيعلم المرء عند رب الأرض والسماء، عند رب الأرباب إن صح التعبير، بأنه سيقف بين يدي الله جل في علاه، لا منقذ له بحال من الأحوال إلا الأعمال الصالحة بعد رحمة الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن لا شفيع لا نصير، هذه كما قلنا، ولا أحد يستطيع أن يبدي نفسه أمام ربه جل في علاه. فعلى المرء وقد علم يقينا بأنه لا نسب بين الله وبين عباده، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه بحال من الأحوال، فعليه أن يسارع في الأعمال الصالحات رجاء أن يتقبل الله منه ذلك، فتدركه رحمة الله جل في علاه، فيكون من الخالدين المتمتعين يوم القيامة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا قلنا بذلك فهذه التعاسة والخسران والحسرة والوبال والتقريع والتوبيخ لأهل الكفران، أما أهل الإيمان فقد قرر الله جل في علاه أن الشفاعة مقبولة في أمثال هؤلاء، فليستكثر أحد منكم من إخوان الصدق فإنهم يشفعون له يوم القيامة. وظهر ذلك في أحاديث كثيرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل قال عن أهل الإيمان أنهم يقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقول الله جل في علاه اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون. فهذه دلالة واضحة جدا على أنهم تقبل شفاعتهم في إخوانهم. وأيضا قد قال الله جل في علاه الذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا قال فليستكثر الإنسان من إخوان الصدق لأنهم يشفعون لإخوانهم يوم القيامة. فهذه شفاعة، شفاعة مقبولة عند ربنا جل في علاه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال الله جل في علاه وإذ نجيناكم، يكرر عليهم ويذكرهم بنعائمه، وإذ نجيناكم من آل فرعون. هذه النعمة العظيمة الجسيمة التي يذكر الله جل في علاه الأبناء بما فعلوا مع الأباء، لأن فضل الأباء شرف للأبناء، أو شرف الأباء فضل للأبناء. وإذ نجيناكم يعني الأباء والأسلاف، وإذ نجيناكم من آل فرعون. والله جل وعلا أنجاهم نجاة عظيمة عندما ضرب موسى عليه السلام، قال كلا إن قال القوم إن مدركون، فقال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فكانوا يسيرون في طريق يابسا لا يخشى فوتا ولا دركا ولا لحاقا به بحال من الأحوال، والله جل وعلا أغرق أمام عيونهم آل فرعون. وإذ نجيناكم من آل فرعون، العلماء اختلفوا في الآل ما معنى الآل، فقالوا الآل الأهل خاصة يعني خاصة فرعون، قالوا الآل هم الأهل خاصة. والقول الثاني قالوا الآل يعني أهل مصر، المقصود بهذا أهل مصر. طبعا بنو إسرائيل كيف دخلوا مصر؟ كيف دخلوا أمجد؟ هبتوا مصر فإن لكم إيه؟ كان فيهم التيه والتخبط كيف دخلوا مصر؟ الأمر هين يسير بالصبر الاضطراري والاختياري، صدقني ارجع للصبر الاضطراري والاختياري تعرف كيف دخل. شوف الآن عارف يعني منهم من عارف الصبر دخل بعرفه عديهم الآن، ما تعرف ولا تعرف الصبر الاختياري ولا الاضطراري. جاي ماشي أيمن يوسف عليه السلام هو الذي أتى به ائتوني بأهلكم إيش أجمعين، وكانت لهم المكانة يعني كان عزيز مصر، ملك مصر، أعطى لهم مكانة من أجل يوسف عليه السلام، وأعطاهم أعظم أرض في مصر، فتكاثروا وتناسلوا وكانوا أكثر القوم كما سنوين، فتمكنوا في مصر. لكن أهل مصر نظروا إلى بني إسرائيل ووجدوهم يتكاثرون، والله جل في علاه يجعلهم إيش كما قال في سورة الإسراء أكثر نفير، ومع ذلك لما وجدوا منهم ذلك حقدوا عليه وأرادوا قتلهم كما سنبين. فيقول الله جل وعلا إذ نجيناكم من آل فرعون، قالوا آل فرعون أهل مصر. والقول الثالث قالوا آل فرعون هم الذين على ديانته، الذين هم من شيعته، الذين يدينون بدين فرعون، وهذا الأرجح، وهذا الأرجح، قالوا فلان هم الذين على ديانته. أما رأيت أن السلام قال إن آل أبي ليسوا من إيش من أولياء، إنما ولي كل مؤمن، فكل مؤمن من كان على الديانة هو من آله، فآل فرعون هم الذين على ديانته سواء من أهل مصر أو سواء من أهله الخاصة. فهنا يقول الله جل وعلا إذ نجيناكم من آل فرعون، فرعون هذا لقب ليس اسم، ما يقولون اسمه المصعب بن ريان، وهو كان من استخر يعني أصله فارسي، وهو تمكن له الملك في مصر، وفرعون لقب، لقب لكل من حكم مصر، كما أن قيصر لقب لكل من حكم الروم، وكسرى لقب لكل من حكم الفرس، وأيضا بطليموس للهند، وأيضا الترك ها خاقان، هذا اللقب أي ملك يحكم الترك. عامة فرعون هنا لقب، قالوا هو اسمه المصعب ابن ريان، في الحالتين عليه من الله سحاء بالعائل، فهو الذي قال أنا ربكم الأعلى. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يأخذونكم بالعذاب الأليم. وسوء العذاب العلماء يقولون كانوا قد استعملوهم استعمالا عظيما، فكان يبنون القصور، القوي منهم الفتي يأخذونه في بناء القصور، والذي أضعف منه يحمل له الحجارة، والأضعف يجعله يصنع هذه الحجارة، والأضعف ثم الأضعف ثم الأضعف يضرب عليه ضريبة، فإن غربت الشمس ولم يأتي بالضريبة ينكل به النكال العظيم. فهم في ضنك وشدة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، استعبدوهم في الأرض حقا سوء العذاب. ولذلك العلماء يقولون قول الله جل في علاه يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، قال سوء العذاب غير تذبيح الأبناء، هذا بلاء آخر، بلاء فوق بلاء. واستدلوا على ذلك بسورة إبراهيم، لأن الله جل وعلا قال سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، فقال ويذبحون، والأصل في العطف المغير، والصحيح الراجح أنها تفسير، صحيح الراجح أنها تفسير، وأن سوء العذاب كان تذبيح الأبناء واستحياء النساء أو الإناث. وهذه المسألة عظيمة جدا، قال بعض العلماء نذكرها لنصدق ولا نكذب، أن هذه المسألة أن فرعون رأى رؤيا في منامه، رأى أن نارا من بيت المقدس تخرج فتذهب فتحرق كل دور أهل مصر، القبط في أهل مصر لأن يسكنها أهل القبط، فما دخلت ما تركت دارا للقبط إلا أحرقتها، وما أتت بجانب دور بني إسرائيل، ففزع جدا فرعون، فجمع الكهنة وقال لهم رأيت كذا وكذا، فعبروها وأولوها بأنه سيخرج من بني إسرائيل من يكون هلاك ملك فرعون على يديه. فلما سمع ذلك استشاط غضبا، فأخذ كما قال إن فوقهم قاهرون، فأخذ يقتل الأطفال. فكان كما قال بعض العلماء من أهل التفسير، كان يجعل رجلا على كل 10 من النساء، عندما يعلم أن امرأة حامل يقف حتى تلد، إن ولدت أنثى تركها، وإن ولدت طفلا قتله. ولما أعمل القتل فيهم حتى قال بعض العلماء يعني قتل ألافا مؤلفة من الأطفال من بني إسرائيل، جاء أهل مصر فقالوا لهم أنت تقتل الأطفال الآن، والكبار أخذهم الهرم، فكيف نستعمل الناس، سنستعمل أنفسنا بعد ذلك. فقرر أن يترك الأطفال عاما ويقتل عاما، وهذه من حكمة الله جل في علاه ليبقى النصير والعدد لموسى عليه السلام، من هارون، فهارون ولد في العام الذي تركه لا يقتل فيه الأطفال، وأما العام الذي يقتل فيه الأطفال ولد فيه موسى للمعجزة الكبرى بأن الله جل وعلا حفظه، بل رباه فرعون الذي يكون هلاك فرعون على يد موسى عليه السلام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من الطرائف العجيبة قال الزجاج من أهل اللغة يقول ما أشد حمق هذا الرجل، ما أحمق، ما أغباه، ما أعماه، لو كان الكهنة صادقين فما ينفعه هذا القتل، الطفل سيأتي سيأتي وسيهلك سيهلك، فلما القتل، وإن كان الكهنة كاذبين فما معنى القتل، من نجاة النجاة أنت الآن فرعون، إن كان مصدقا فالمسألة ستقع ستقع، فلما أعمال القتل، ممكن يجاب انتقاما، وهذا دلالة من خبث نفسه. وقال إن كان يعلم أنهم من الكذب بمكان فما معنى للقتل. لكن هذا المقصود، هذا بلاء أنزله الله جل في علاه حكمة من ربنا جل في علاه ليختبر هؤلاء يتسخطون على الله جل في علاه أم لا يتسخطون، وقد تسخطوا ولم يحفظوا نعم الله جل في علاه. بعدما أنجاهم الله جل في علاه بهذه الآية العظيمة وهذه المعجزة العظيمة عبدوا العجل. بل قالوا بعد المرور في الطريق اليابس ايش قالوا لموسى؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وعبدوا العجل من دون الله جل في علاه. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ومعنى يستحيون نساءكم أي يتركون الأطفال. طيب هنا في لفتة لابد أن نفهمها، قال يذبحون أبناءكم وقال ويستحيون نساءكم، مع أن المقصود هنا إيه؟ الأطفال. ومش ممكن الطفل يقال عليها نساء، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ قال الله جل في علاه ويذبحون أبناءكم ويستحيون، المفروض إيش؟ أطفال الإناث، صحيح ولا لا؟ فقال نساءكم، ولا يقال نساءكم إلا على الكبار، فما توجيه ذلك؟ تونسي بيتفجع فبيأتي بالإجابات الصريحة. شوف هذا الالتزام في المجلس، نعم الله، هذا عبر عنه بالمآل، عبر عنه بالمآل. لذلك قال ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم ذا الإشارة، هذه الإشارة إما تعود إلى قول الله جل في علاه وإذ نجيناكم، فيكون البلاء المقصود به النعمة، النعمة العظيمة من نجاة الله جل في علاه، فاشكروا لهذه النعمة واستحيوا من ربكم واخضعوا له حتى ينجيكم. وإذ نجيناكم نعمة عظيمة، يبقى ذا ذلكم الإشارة البعيد، ذا الإشارة لنجيناكم. وقال بعض العلماء لا، ذا تعود على يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فيكون البلاء هنا النقم، لأن البلاء في اللغة من الأضداد، يصح أن يكون للنعمة ويصح أن يكون للنقمة. فهنا الترجيح بأننا نقول ذا الإشارة إن عادت على نجيناكم، فيكون هنا قول الله جل في علاه وفي ذلكم بلاء، يعني نعمة عظيمة فاشكروا له من ربكم جل في علاه عظيم. وإذا عادت على يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فيكون البلاء هنا نقمة من الله جل وعلا عليهم بما عتوا وطغوا وتجبروا على ربهم جل في علاه وعلى رسل ربهم حتى يعودوا، حتى يؤوبوا إلى ربهم جل في علاه. قال وفي ذلكم فيما حدث، ذلكم بالجمع لأنهم يسمونكم سوء العذاب، وأنهم يذبحون أبناءكم، وأنهم يستحيون نساءكم على قول لأهل العلم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وأيضا قال من ربكم دلالة واضحة جدا على أنها من لوازم الربوبية. ثم قال الله جل في علاه يعدد نعائمه على بني إسرائيل علهم يستحون من ربهم جل في علاه، علهم تتحرك قلوبهم وتتحرك على ما علموا من فضائل الله جل في علاه عليهم، فيرجعون إلى الله جل في علاه فيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. هذا الذي سنفصله إن شاء الله من المعجزة العظيمة، من المعجزات الربانية التي حدثت في نجاة بني إسرائيل وإهلاك فرعون ومن معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.